بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
رجل لكل العصور،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكرنا الأسبوع الماضي كلام الشيخ الندوي رحمه الله تعالى في المأثورة العظمى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي تركيزه على حاجة البشرية إلى النبوة، وضغطه دوما على أن النبوة هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة. نثني بعد ذلك بزيادة توضيح لهذه الحقيقة وبيان حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات، كما ذكر ذلك فضيلة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى في كتابه المبارك الرسل والرسالات. وسلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة من أفضل كتب العقيدة في هذا الزمان، كتبت بلغة عصرية، جميع الأحاديث صحيحة، معتمدة على المصادر السلفية النقية، لا يوجد فيها أي نوع من الانحراف، وفي نفس الوقت تتعرض للمشاكل العصرية المرتبطة بالعقيدة والتوحيد. فننصح الإخوة باقتناء هذه المجموعة ومدرساتها، وهي أعظم هدية تهديها لأستاذك في الجامعة أو مدرسك أو أخيك في الله. أعظم هدية هذه السلسلة كاملة، حوالي 9 أجزاء، تهدى وتتدرس لأن فيها خيرا كثيرا. يقول الدكتور أشقر حفظ الله تعالى: إذا كان الناس في القديم يجادلون الرسل ويرفضون علومهم ويعرضون عنهم، فإن البشر اليوم في القرن العشرين، حيث بلغت البشرية ذروة التقدم المادي، فغاصت في أعماق البحار، وانطلقت بعيدا في أجواز الفضاء، وفجرت الذرة، وكشفت كثيرا من القوى الكونية الكامنة في هذا الوجود، أشد جدالا للرسل، لأن مغترين بالعلم الذي حصلوه، اغترار بالعلم، أشد جدالا للرسل، وأكثر رفضا لعلومهم، وأعظم إعراضا عنهم. وحال البشر اليوم من الرسل وتعاليمهم كحال الحمر المستنفرة حين ترى الأسد فتفر منه لا تلوي على شيء. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يأبى البشر اليوم أكثر من قبل التسليم للرسل وتعاليمهم اغترارا بعلومهم، واستكبارا عن متابعة رجال عاشوا في عصور متقدمة على عصورهم. يقول تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله ولي حميد. واليوم ينفخ شياطين الإنس في عقول البشر يدعونهم إلى التمرد على الله وعلى شريعة الله ورفض تعاليم الرسل، بحجة أن في شريعة الله حجرا على عقولهم، ووقفا لركب الحياة، وتجميدا للحضارة والرقي. وقد أقامت الدول اليوم نظمها وقوانينها وتشريعاتها على رفض تعاليم الرسل، بل إن بعض الدول تضع الإلحاد مبدأ دستوريا، طبعا هذا كان في الشيوعية، أو بصورة أخرى في العلمانية أيضا، أن العلمانية مبدأ إلحادي يرمي إلى فصل الدين عن الحياة. فبعض الدول تضع الإلحاد مبدأ دستوريا، وهو الذي يسمى بالعلمانية، وكثير من الدول التي تتحكم في رقاب المسلمين تسير على هذا النهج، وقد ترضي عوام الناس بأن تضع مادة في دستورها تقول: دين الدولة الإسلام، ثم تهدم هذه المادة بالمواد السابقة واللاحقة والتشريعات التي تحكم العباد. فهل صحيح أن البشرية اليوم بلغت مبلغا يجعلها تستغني عن الرسل وتعاليم الرسل؟ وهل أصبحت البشرية اليوم قادرة على أن تقود نفسها بعيدا عن منهج الرسل؟ يكفي في الإجابة أن ننظر في حال تلك الدول التي نسميها متقدمة متحضرة كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين لنعلم مدى الشقاء الذي يغشاهم. نحن لا ننكر أنهم بلغوا في التقدم المادي شأوا بعيدا، ولكنهم في الجانب الآخر الذي جاء الرسل وجاءت تعاليمهم لإصلاحه انحدروا انحدارا بعيدا. لا ينكر أحد أن الهموم والأوجاع النفسية والعقد النفسية اليوم سمة العالم المتحضر. الإنسان في هذا العالم المتحضر اليوم قد فقد إنسانيته، خسر نفسه، ولذلك فإن الشباب هناك يتمردون على القيم والأخلاق والأوضاع والقوانين، أخذوا يرفضون حياتهم التي يعيشونها، وأخذوا يتبعون كل ناعق من الشرق أو الغرب يلوح لهم بفلسفة أو دروشة أو طريق يظنون فيه هناءهم. لقد تحول عالم الغرب إلى عالم تنخر الجريمة عظامه وتقوده الانحرافات والضياع. لقد زلزلت الفضائح أركان الدول الكبرى، والخافي أعظم وأكثر من البادي. إن الذين يسمون اليوم بالعالم المتحضر يخربون بيوتهم بأيديهم، حضارتهم تقتلهم، حضارتهم تفرز سموما تسري فيهم فتقتل الأفراد وتفرق المجتمعات. الذين نسميهم اليوم بالعالم المتحضر كالطائر الجبار الذي يريد أن يحلق في أجواز الفضاء بجناح واحد. إننا بحاجة إلى الرسل وتعاليمهم لصلاح قلوبنا وإنارة نفوسنا وهداية عقولنا. نحن بحاجة إلى الرسل كي نعرف وجهتنا في الحياة وعلاقتنا بالحياة وخالق الحياة. نحن بحاجة إلى الرسل كي لا ننحرف أو نزيغ فنقع في المستنقع الآسل. ثم ينقل كلاما قيما للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن حاجة العباد إلى الرسل وتعاليمهم. اللي درس يعني علم النفس بيعرف الاحتياجات البشرية. في هرم اسمه هرم إيه؟ مسلو. هرم مسلو بيرتب الاحتياجات، فمأخر خالص بقى الاحتياجات الروحانية دي، خليها فوق خالص. أول حاجة أهم حاجة الإيه؟ احتياجات الفسيولوجية، الأكل والطعام، دي الأهم شيء الأول. الإمام ابن القيم بيقول لا، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو فضل عظيم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد جلى هذه المسألة ووضحها أعظم الإيضاح، بل هي كما قلنا كانت محور وقطب دعوته، بيان أنه لا مصدر حق للمعرفة الصحيحة إلا باتباع الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فانظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور الوحي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور والهداية هي عند المسلمين وعند أهل الإسلام وأتباع الأنبياء. أما أعمى يقود بصيرة، من المحتاج للتاني؟ أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. فأمريكا تريد أن تفرض علينا الآن ما تسميه بالإصلاح، وهو أشد أنواع الفساد والتدخل حتى في عقيدتنا في مناهجنا في كل شيء، تريد أن تعيد صياغته بما تسميه الآن الإصلاح. وطبعا موضوع الإصلاح ده كان هو السبب في إيه؟ أن تونس أطلقت رصاصة الرحمة على الجماعة العربية. يقول تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول شيخ الإسلام: فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس، وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وقال شيخ الإسلام: إن الله سبحانه وتعالى سمى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقدت الحياة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا أصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. يقول شيخ الإسلام: إن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب ونورا لها بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض وبالنار التي يحصل بها النور. وهذا كما في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ذلك إيه؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. حتى من حيث اللغة الحق معناه الإيه؟ الثابت، والباطل الزائل. فالحق من معانيه الإيه؟ الثبات. يقول شيخ الإسلام: فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب كما أن بالماء حياة الأبدان، وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كما أن الأودية محل الماء، فقلب يسع علما كثيرا وواد يسع ماء كثيرا، وقلب يسع علما قليلا وواد يسع ماء قليلا. وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطته الماء، وأنه يذهب جفاء أي يرمى به ويخفى، والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر. وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات ثم تذهب جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس. يقول تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، الخام، الذهب الخام أو المعدن الخام بيختلط بالإيه؟ بالأوشاب والأخلاط الشوائب، فبيحتاج صهر عشان تفصل. يعني نفس المثال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا المثل الآخر وهو الناري، فالأول للحياة والثاني للضياء. المثل الأول تشبيه اللي هو المثل المائي لأن الماء حياة للأرض، هنا المثل الإيه؟ الناري. الشبه هنا في الإيه؟ في الضياء، في النور. وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن لهذين المثالين نظيرا، وهما المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو ده المثل بقى المائي، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ثم بعدما بين شيخ الإسلام وصف المؤمن قال: وأما الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حي وإن كانت حياته حياة بهيمية، فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها الإيمان، وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم، وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم، وبعثوا جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه وبيان حالهم بعد الوصول إليه. ثم بين شيخ الإسلام هذه الأصول التي أشار إليها، يقول: فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه، وهي القصص التي قصها الله على عباده والأمثال التي ضربها لهم. والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب. ثم قال: إنه على هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر، والسعادة والفلاح موقوفة عليها، ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل، يعني سواء الصفات والتوحيد والقدر وأيام الله في أوليائه ورسله وأعدائهم. هل هذه تدرك بالعقل أو بالتجربة والمشاهدة والاستنتاج؟ لازم من نافذة الوحي، بالتلقين الإلهي من الوحي. كذلك الشرائع، الأمر والنهي والإباحة، هل ما يحبه الله وما يكرهه، هل هذه تعرف بالعقل والتجارب؟ لا سبيل إلا عن طريق الوحي. كذلك أحوال اليوم الآخر، الجنة والنار وتفاصيل ما يقع هناك، الثواب والعقاب ونحو ذلك، لا سبيل إلى معرفتها كما يقول شيخ الإسلام إلا من جهة الرسل، فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها، وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة، كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه، ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. ثم إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الرائع مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة عقد مقارنة بين فيها أن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب، مع أن الناس في أشد الحاجة لعلم الطب لإصلاح أبدانهم، لكن حاجتهم إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى غيرها من العلوم. يقول ابن القيم: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة، وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم لا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة، وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى إن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم. وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية. تحوم الشريعة حول تعريف العباد بما يرضي الله وما يسخطه في الأفعال الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض، لا التجربة ولا العقل ولا نحو ذلك، الوحي المحض، والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب. يبدو في سقط في كلامك، المقصود يعني أن الحاجة إلى هذا أعلى من الحاجة إلى الإيه؟ التنفس والطعام والشراب والهواء، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل للوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. فده المفروض شعورنا ناحية الوحي، أن الوحي رحمة بنا. يعني تخيلوا العالم والحياة بدون القرآن الكريم، لو مفيش قرآن كيف يكون العالم؟ كيف تتلذذ قلوب العباد والمجتهدين؟ كيف تستقيم أحوال الناس؟ والآيات القرآنية تبين لنا الحق من الباطل وتقيم العدل بين الناس. الحملات التي تشن الآن على الإسلام عايزيننا على طول دايما واخدين موقف الايه المتهم اللي محبوس في أفضل الاتهام. لا الإسلام يقولش كذا، لا صححوا صورة الإسلام في نظر الغربيين، كأن الإسلام متهم محطوط في قفص، وهم بقى دايما عايزيننا في موقف الدفاع، فإن في الحقيقة هم يعني أحوج الإسلام منا. الإسلام اللي بيصورون اللي هو الإرهاب، يعني هو الإسلام إرهاب عشان مثلا الفلسطينيين ما بيدافعوا عن حقوقهم وعن أوطانهم وبلادهم وأعراضهم، يبقى ده إرهاب. لكن الذي تفعله أمريكا في العراق وفي أفغانستان، والذي يفعله عصابات اليهود المجرمة في فلسطين، يعني هي أمريكا بتقول عايزة تعمل إصلاح في العالم الإسلامي. مش هنقول فين الإصلاح اللي عملته في العراق، لكن هنقول يعني إحنا متبرعين بحقوق الإنسان اللي أمريكا عايزة تديها، متبرعين للفلسطينيين، ادوها للفلسطينيين اللي بتهدم عليهم البيوت. يعني أي مسلم عرض أن يتعرض نفس الشيء، ما تبثوا وكالات الإعلام كل يوم مسلسل لا ينتهي، تدمير البيوت على أصحابها وقطع أرزاق الناس والاستيلاء على الأراضي، إجرام ما بعده إجرام. الشخصية اليهودية الحقيرة المجرمة التي تعشق القتل وتتلذذ به وتخرب وتدمر كل ده، لأن ده طبعا شعب الله المختار في نظر أمريكا. طيب فين بقى حقوق الإنسان؟ أي خير سوف يأتي منها إذا كان هذا صباح مساء يحصل؟ وحتى مجرد إدانة قتل الشيخ أحمد ياسين عملت الفيتو واعترضت، يعني بجاحة ليس بعدها بجاحة. فأنا أقول إن أعظم حق من حقوق الإنسان ألا يحال بينه وبين النور الوحي. أكبر جريمة ترتكب في حق الإنسان التشنيع على الإسلام وتخويف الناس منه بمصطلحات الإرهاب ونحو ذلك من المصطلحات، حتى يصدوا الناس ويبغونها عوجا، يريدون أن يصوروا للناس الإسلام سبيل معوجة وليست سبيلا مستقيمة، أن الإسلام إرهاب، الإسلام قتل، الإسلام كذا وكذا. فهذه أكبر جريمة ترتكب في حق أي إنسان، لأن حيترتب على ذلك أن يصد الناس عن سبيل الله على يد هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. هم كفروا في أنفسهم ثم يصدون الناس عن دين الله تبارك وتعالى بالقهر وبالإذلال وباستعباد الشعوب كما يحصل الآن. فهذا هو حق الإنسان الأول، أهم حق الإنسان ألا يحال بينه وبين هذا النور، نور الوحي ونور الرسالة المحمدية الذي فيه نجاة للعالمين. أيضا حتى العلمانيين يحاولوا يصورنا أن الدين ده عذاب، المتدين ده بيتعذب، دي تكاليف شقة، فلان الفلاني ده راكب قطر حرام، كل حاجة حرام، وبيتبع مدرسة ابن باز اللي مش بيشوف الدنيا حاجة حلال أبدا، كذب وافتراء ودجل لصد الناس عن سبيل الله، وطبعا كلام يتنافى تماما مع الشريعة. فلابد أن ننبه الناس أن نظرتهم للتدين هو عبء وعذاب ومعاناة، وربطه بالخوف والتعقب والمطاردة وكذا وكذا والإرهاب والقتل وهذه الأشياء، هذا كلام فيه ظلم وفيه جناية على الحقيقة وفيه صد عن سبيل الله، ده تخويف للناس من أن يلتزموا بالدين، فهذا صد عن سبيل الله عز وجل. فدي الجريمة الحقيقية في حق أي إنسان، أن يفتن عن صراط الله المستقيم، وأن يفتن عن الدخول في دين الإسلام، أو أن يستمر عليه وعلى الاستقامة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: يزعم الناس في عالم اليوم أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات بالعقول التي وهبهم الله إياها، ولذلك نراهم يسنون القوانين ويحلون ويحرمون ويخططون ويوجهون، ومستندهم في ذلك كله أن عقولهم تستحسن ذلك أو تقبحه وترضى به أو ترفضه. وهؤلاء لهم سلف قالوا مثل مقالتهم هذه، فالبراهمة وهم طائفة من المجوس زعموا أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقل عن الرسل، لأن ما جاءت به الرسل إن كان موافقا للعقل حسنا عنده فهو يفعله، وإن لم يأتي به وإن كان مخالفا قبيحا فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه. ولا يجوز في مجال الحجاج والنزاع أن يبادر المسلم إلى إنكار قدرة العقل، فعلا العقل عنده قدرة على إدراك الحسن أو القبح، فإن الله فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح وركب في عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين، كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر، وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعين. والفطرة الأولى، فطرة العباد على الفرق بين الحسن والقبيح، هي خاصة الإنسان التي تميزه عن غيره من الحيوانات. أما الفطرة الثانية وهي فطرة العباد على الفرق بين النافع والضار، يعني فطر الله سبحانه وتعالى العباد على معرفة الحسن والقبيح بالعقل، دي الفطرة الأولى. الفطرة الثانية عامة بين الإيه؟ الإنسان وبين الحيوان، وهي إيه؟ أنه فطرها على التفريق بين النافع والضار، هذه مشتركة بين أصناف الحيوان، صح ولا؟ ده أنت الصرصار لو حاولت تطرده بيهرب منك، عارف إن ده شيء يؤذيه، النمل واضح ولا؟ الطيور والحيوانات يعني فيها قصص كثيرة جدا إن هي جبلت على تحري ما ينفعها وتجنب ما يضرها. الحمار لما بيضرب بقوة مش ده بيتألم منه شيء بيضره فبيمشي صح عشان إيه ما يحصلش له هذا الزجر لأن هذا يضره. فهذه الفطرة مشتركة، لكن فطرة التمييز بين الحسن والقبيح هذه خاصية الإيه؟ العقل البشري. لكن الحقيقة أن هناك أمورا لا يستطيع العقل أن يستقل بإدراك المصلحة فيها لأنها خارجة عن دائرة العقل. فالعقل كيف سيعرف أسماء الله وصفاته عز وجل؟ من أين أن يعرف تفاصيل الشرع والدين والحلال والحرام؟ من أين يعرف تفاصيل الثواب والعقاب؟ كيف يعرف الجنة والنار وتفاصيل يعني أحوالها ونحو ذلك؟ من أين للعقل معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله، وليس في العقل طريق إلى معرفته. كما أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدركه على سبيل الإجمال، لكن لا يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع. فالعقل يدرك حسن العدل، أما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد. أيضا العقول قد تحار في الفعل الواحد، أي عقل بقى احنا نتحكم إليه؟ هي العقول متعارضة. يعني من ضمن برضو إصلاحات أمريكا التي تصب إليها على المدى البعيد إلغاء عقوبة الإعدام، في حين في الشريعة الشريفة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تتقون الإيه؟ المفعول إيه؟ لعلكم تتقون إيه؟ تتقون القتلى. يعني إذن القصاص سبب لحصول الحياة، وما جرائم الثأر في الصعيد عندنا ببعيد، الفوضى التي تحصل، هلاك وفناء أجيال بسبب هذه الجاهلية في الأخذ بالثأر نتيجة عدم تطبيق شرع الله في موضوع القصاص. طيب يعني الإنسان الذي يريد أن يحافظ على حياته يحافظ على حياة الآخرين، فمن قتل يقتل، فهذه من حقوق الإنسان، إنسان ما يقتلش. عايزين يعمموا الحكم ده أن حكاية الإعدام تلغى، فكم يجرئ هذا الناس على إراقة دماء بعضهم البعض. كما ذكرنا العقول تحار في الفعل الواحد، فقد يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة ولا تعلم العقول أي الأمرين أرجح، فيتوقف العقل في ذلك فتأتي الشرائع وتبين وتأمر بالمصلحة الراجحة وتنهى عن المفسدة الراجحة. يقول شيخ الإسلام الأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه، فهم يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. دي من الجمل النورانية لشيخ الإسلام. يقول الأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه، يعني لا يمكن نبي يجيء بشيء مستحيل، لكنه يأتي بشيء يحير العقول بمعنى أنه غيبي العقل يحتار فيه، فلذلك لعجزنا عن إدراك المصلحة فيه يأتي الوحي ويرشدنا. الأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه، فهم يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. أيضا يذكر الدكتور الأشقر في نهاية الكلام على هذه الجزئية بطلان قول البراهمة. البراهمة بيزعمون أن العقل يغني عن الوحي، هو بيقول مش هنرد عليهم بمناقشة كبيرة، احنا هنجيب رأس من رؤوس البراهمة المشهورين جدا وهو غاندي زعيم الهند المعروف وعدو الصحوة الإسلامية في الهند الذي سرقها من المسلمين. غاندي بالمناسبة ابنه دخل في الإسلام، وكانت قصة طويلة، يعني ابن غاندي أسلم. فغاندي كان يقول مفاخرا عندما أرى البقرة، يعني طبعا بيعبد البقرة، عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوانا لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع. ثم يفضل البقرة على أمه التي ولدته، يقول وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه، فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام العادي البرسيم بقى ولا الحاجات دي. ومضى عابد البقر يقارن بين أمه البقرة وأمه الحقيقية موردا الحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أم الحقيقية، إلى أن قال إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال وأنا أعد نفسي واحدا من هؤلاء الملايين. يقول دكتور الأشقر وقد قرأت منذ مدة في مجلة العربية التي تصدر في الكويت عن معبد فخم مكسو بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والألطاف من شتى أنحاء الهند. بقي أن تعلم أن الآلهة التي تقدم لها القرابين وترسل لها النذور في ذلك المعبد الفخم إنما هي الفئران. فهذه هي هداية العقل التي أغنت هؤلاء البراهمة عن نور الوحي. فهذا أبلغ الجواب في إبطال ما يزعمون. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.